أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. سيكلمنا القصة شارلي كوستا اليوم في موضوع عملي وبالغ الأهمية تحت عنوان المخاطر المحدقة بالخادم، وذلك ضمن السلسلة التي لا نزال بصدد التأمل بها وهي تحسين الأداء. فأرجو أن نفتح قلوبنا لما سنتعلمه لئلا يفوتنا.
وما لم يخضع الخادم لسيطرة روح الله على نحو منتظم وباستمرار لا يستطيع أن يخدم، بل يتحول إلى خادم لنفسه بدل أن يخدم الله. إذ ذاك يصيبه روح التملك والغيرة للدفاع في وجه أي شيء يتجاوز الحدود.
نرحب بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة. ما من شك أن الخطر يحدق بأي عمل نقوم به، فلكل عمل إيجابياته وسلبياته علينا كبشر. هذا طبعا ينطبق على حياة الخدمة كسائر الأمور الأخرى. عن هذا الموضوع المهم سوف يكلمنا القصة شارلي كوستا في حلقة عنوانها المخاطر المحدقة بالخادم، فلنصغي إليه بكل انتباه.
أحبائي، ما من دعوة على الأرض تخلو من المخاطر، وهذه المخاطر تتناول الخدام أيضا، خدام الله. فالجميع دون استثناء معرضون للخطر بمن فيهم خدام المسيح. لكن ما هي برأيكم المخاطر المحدقة بالخدام؟ ما هو الخطر الذي يواجه كل من اختار أن يعيش حياة باذلة تساعد الآخرين وتدعم الغير؟ ما هي الأخطار المحدقة بمن اختار حياة ترضي الله؟ ماذا ينتظر الخادم؟ في ضوء هذه الحقيقة دعونا نلقي نظرة على العهد القديم، وتحديدا لنرفع غطاء الغموض والإبهام عن رجل عاش في تلك الفترة من الزمن وعن الأخطار التي واجهها. معا إلى سفر الملوك الثاني الأصحاحات الثاني إلى الخامس، حيث يتكلم الوحي عن خادم يدعى جيحزي. حسنا، لننفخ الغبار عن شخصية هذا الخادم ونتأمل معا بأربعة مخاطر شائعة في حياة هذا الرجل. تعاقب على عرش المملكة الشمالية ملوك عدة على مدى 300 سنة من التاريخ، ولم يسر ملك واحد منهم مع الله كما يجب، مما انعكس سلبا على القادة والشعب بأجمعهم. كانت التسويات والمؤامرات سيدة الموقف. هذا ناهيك بالجرائم والعشق الفاضح والفجور الرخيص، بالإضافة إلى عبادة الأوثان التي انتشرت على نحو كبير، مما أدى إلى تفسخ الأمة وتدميرها. والحال هذه من الخراب والانحلال أرسل الرب نبيا ليظهر على مسرح الأحداث ويقف في وجه الشر والفساد المستشريين آنذاك. أتصور المشهد كقطيع من الماشية في وجه عاصفة عنيفة. أما اسم النبي فكان إيليا. جاء هذا النبي كما من زوبعة وغادر كما في زوبعة أيضا. الآية الأولى تقول: وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا وأليشع ذهبا من الجلجال. إن أليشع هذا كان الرجل المرشح أن يحل محل إيليا. الآية التاسعة: ولما عبرا قال إيليا لأليشع: اطلب، ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك؟ فقال أليشع: ليكن نصيب اثنين من روحك علي. بالمناسبة أقول، لم يكن طلب أليشع طلبا أنانيا، مع العلم أنه كان طلبا صعبا وفق ما تخبرنا به الآية العاشرة، فقال: أي إيليا، صعبت السؤال، فلطالما كان الاثنان ثنائيا فعالا ومميزا، فهما عملا معا مواجهين الشر على نحو جيد ومنسجم. لكن الآن حان وقت رحيل إيليا، وإذ كان أليشع يعلم جيدا بأن غياب إيليا سيشكل بالنسبة إليه ضربة كبيرة ويترك فراغا كبيرا، قال له ما معناه: قبل أن ترحل أرجو أن تهبني القوة التي كنا نتمتع بها نحن الاثنين مجتمعين. الآية العاشرة تقول: فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. أتخيل أن عيني أليشع لم تفارقا إيليا منذ تلك اللحظة، ذلك لأنه كان يريد قوة ضعفين من روح إيليا. وأجمل ما في الأمر أنه كان له ما أراد. الآية الحادية عشرة: وفيما هما يسيران ويتكلمان، إذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهما، فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء. وكان أليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي يا أبي، مركبة إسرائيل وفرسانها. ولم يره بعد، فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين، ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه، ورجع ووقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال: أين هو الرب إله إيليا؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر أليشع. كانت تلك الحادثة بداية حقبة جديدة من المعجزات في تاريخ ذلك الشعب. والآن بعد أن أصبح أليشع وحيدا في الأرض، شعر أنه بحاجة إلى مساعد وصديق يدعمه، فوهبه الله خادما يدعى جيحزي. هذا الرجل سيكون موضوع كلامنا لهذا اليوم. الأصحاح الرابع الآية الثامنة: وفي ذات يوم عبر أليشع إلى شونم، وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا، وكان كلما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا. فقالت لرجلها: قد علمت أنه رجل الله. من الملاحظ أن المرأة الشونمية لم تدع أليشع باسمه، بل نادته رجل الله، ذلك لأنه كسب احترامها وتقديرها. الآية التاسعة: فقالت لرجلها: قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما، فلنعمل علية على الحائط صغيرة. إن الزوجات يسعين دائما لزيادة عدد غرف المنزل، أليس كذلك؟ لنكمل القراءة: ونضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة، حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. لاحظوا أنها كانت تسعى إلى تأمين المقومات الضرورية لرجل الله: غرفة، طاولة، سرير، كرسي، منارة أي مصباح، غرفة مخصصة لرجل الله هذا كي يستريح فيها ويكون له لقاء خاص مع الله كلما مر بشونم. ويبدو أن الزوج نفذ طلب زوجته التي أقنعته فورا بكلامها المنطقي. الآية الحادية عشرة: وفي ذات يوم جاء إلى هناك ومال إلى العلية واضطجع فيها. الآية الثانية عشرة حيث يؤتى على ذكر الخادم جيحزي للمرة الأولى تقول: فقال لجيحزي غلامه: دعوا هذه الشونمية. فدعاها فوقفت أمامه، فقال له: قل لها: هو ذا قد انزعجت بسببنا كل هذا الانزعاج، فماذا يصنع لك؟ هل لك ما يتكلم به إلى الملك أو إلى رئيس الجيش؟ فقالت: إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. ثم قال: فماذا يصنع لها؟ فقال جيحزي: إنه ليس لها ابن ورجلها قد شاخ. فقال: دعوها. فدعاها فوقفت في الباب. فقال: في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا؟ فقالت: لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك. فحبلت المرأة وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها إليشع. الآية 18، حيث نستأنف الجزء المتبقي من القصة. وكبر الولد، وفي ذات يوم خرج إلى أبيه إلى الحصادين، وقال لأبيه: رأسي رأسي. فقال للغلام: احمله إلى أمه. من دون شك أن الولد تعرض لنزف ما في الدماغ، أو ضربة شمس قوية، أو ربما وقع على رأسه وهو يعدو في الحقل فيما غفلت عنه أعين الخدام. مهما يكن من أمر، فإن الدماغ قد أصيب إصابة خطرة مما سبب ألما شديدا. فقال الأب لأحد الغلمان: احمله إلى أمه. وهكذا حملوه بسرعة إلى المنزل. الآية 20، فجلس على ركبتيها إلى الظهر ومات. مات؟ كيف لعطية الله أن تؤخذ من المرأة على حين غرة؟ يا للحزن الذي سيطر على الأم، يا لليأس الذي امتلك كيانها. فخيبة أملها كانت شديدة لدرجة أنها احتاجت إلى من يساعدها. ومع كل هذه الخلفية التي رصفنا حجارتها كسبيل يعدنا لنتأمل بالمخاطر التي واجهت الخادم جيحزي، أقول: هناك أم ثكلة، أم حزينة، دموعها المنهمرة أقرب من كلماتها، تحتاج فعلا إلى مساعدة. من أجل ذلك التجأت إلى إليشع الذي طالما اعتبرته رجل الله. الآية 25، وانطلقت حتى جاءت إلى رجل الله إلى جبل الكرمل. فلما رآها رجل الله من بعيد قال لجيحزي غلامه: هو ذا تلك الشونمية. يا لها من مفاجأة لم يتوقعها النبي. الآية 16، اركض الآن للقائها وقل لها: أسلام لك؟ أسلام لزوجك؟ أسلام للولد؟ فجاء جوابها مذهلا، فقالت: سلام. في المناسبة أقول إن الخدام يكتشفون أحيانا كثيرة أن من يخدمونهم هم أكثر ثباتا وعزما منهم، فأولئك لا يأتون ليعلنوا حاجتهم، بل يأتون إلى الخدام ليخبروهم بأنهم يشعرون بأنهم قادرون على مساعدتهم لكونهم خدام الله بغض النظر عن الحاجة. هذه كانت حالة المرأة الشونمية. فإذ التقت الخادم أجابته بعد أن سألها عن سلامة الجميع قائلة: سلام، الجميع بخير. لما لم تقل الشونمية الحقيقة كاملة؟ لما لم تقل ما جاءت لتقوله؟ لأنها أرادت أن تعرض عن الخادم جيحزي، أرادت أن تعبر عنه وتجتازه للوصول إلى إليشع رجل الله. في موضوع عملي وبالغ الأهمية تحت عنوان: فلما جاءت إلى رجل الله إلى الجبل أمسكت رجليه. التي لا نزال بصدد هذا الذي تنبأ بولادة الولد، هذا من يستطيع المساعدة. فأرجو أن نفتح قلوبنا لما سنتعلمه لئلا يفوتنا. تخيلها تنظر في وجه جيحزي وتقول: حد عن طريقي، اتركني ورجل الله وحدنا، دعني أقابله وأفصح له عما يجيش في قلبي. فالخطر الأول هو خطر الإفراط في الحماية تفرضها نزعة التملك. لقد أعطى الله كل خادم خدمة معينة ليخدمها. بالنسبة إلى الأمهات فخدمتهن منوطة بالعائلة وأولادهن، هذا هو الإقليم الذي يملكنه، هذه هي المنطقة التي وضعهن الله فيها. أما بالنسبة إلى خدام الرب فمنطقتهم هي أولئك الأشخاص الذين يخدمونهم، هذه هي المسؤولية التي عليهم تغطيتها. وما لم يخضع الخادم لسيطرة روح الله على نحو منتظم وباستمرار لا يستطيع أن يخدم، بل يتحول إلى خادم لنفسه بدل أن يخدم الله، إذ ذاك يصيبه روح التملك والغيرة للدفاع في وجه أي شيء يتجاوز الحدود. فجيحزي حاول دفع المرأة بعيدا لأنه أراد أن يبني ترسا واقيا حول أليشع. هذا لم يثني المرأة عن بلوغ مقصدها، بل تمسكت برجل الله أكثر فأكثر فيما باءت محاولات جيحزي بالفشل لإبعادها. الآية 27 تقول: فقال رجل الله: دعها لأن نفسها مرة فيها، اتركها فها مجيئها المفاجئ ينم عن حاجة ماسة. تراجع يا جيحزي، توجد حاجة في قلب هذه المرأة وأنا مستعد للمساعدة. أرجو ألا ننسى العائق الأول الذي يقف في وجه خدمتنا وتقدمها، إنه الحماية والتمسك بحقوقنا. ولكن القصة لم تقف عند هذا المنعطف، بل صارت أحداثها مثيرة. الآية 28 حيث خاطبت المرأة رجل الله قائلة: فقالت: هل طلبت ابنا من سيدي؟ ألم أقل لا تخدعني؟ يسأل الناس عند مواجهتهم موت أحبائهم أسئلة ما اعتادوا يوما طرحها أبدا، فأولئك الحزانة الذين ينوؤون تحت وطأة خسارة الأحباء كثيرا ما يفكرون بغير منطق، وللعودة إلى التفكير المنطقي السوي يحتاجون إلى وقت للتأقلم مع الحزن والأسى. فأليشع كان يعي تماما هذا الواقع، من أجل ذلك لم يجب بلوم الشونمية، بل كان على استعداد لمساعدتها لا إلى وعظها وتأنيبها. فكلمات المرأة حملت شيئا من المرارة: أنا لم أطلب ابنا، أنت من تنبأت بولادته فرزقت به، لكن أي نوع من الآلهة نعبد نحن؟ فإنني أشعر بأنه خدعني بأخذه لابني. وفي تلك اللحظة التفت أليشع إلى جيحزي الخادم وقال له: أحتاج إلى مساعدتك الآن. الآية 29 تقول: فقال لجيحزي: اشدد حقويك وخذ عكازي بيدك وانطلق، وإذا صادفت أحدا فلا تباركه، وإن باركك أحد فلا تجبه، وضع عكازي على وجه الصبي. فقالت أم الصبي: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. الآية 31: وجاز جيحزي قدامهما ووضع العكاز على وجه الصبي. لا شك بأن جيحزي تكهن بعودة الصبي إلى الحياة لمجرد وضعه العكاز على وجهه، فالآيات التالية تجعلني أتوقع ذلك. فبعد أن وضع عكازه على وجه الصبي لم يحدث أي تغيير، ولا ظهرت بوادر الحياة من جديد على جسده، فلم يكن صوت ولا مصغ. فرجع للقائه وأخبره قائلا: لم ينتبه الصبي. فتوقعات جيحزي خابت بعد أن ظن بأن الوقت حان ليختبر هو بنفسه درجة مهمة من درجات خطة الله برؤيته عودة الولد إلى الحياة من جديد، الأمر الذي اختبره سيده النبي في مناسبة سابقة، لكن مع ذلك لم ينتبه الصبي. الآية 32: ودخل أليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما. أتصور أليشع يدفع المرأة والخادم جيحزي خارجا لكي يبقى وحده مع الصبي، وإذ وقف أمام تلك الجثة الهامدة، فماذا تظنونه فعل؟ تقول الآية 33: صلى إلى الرب. الآية 34: ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الولد، ثم عاد وتمشى في البيت طارة إلى هنا وطارة إلى هناك، وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي 7 مرات، ثم فتح الصبي عينيه. هذا ما فعله النبي إليشع مع الولد. لكن لنرى ماذا فعل إليشع مع جيحزي في الآية 36: فدعا جيحزي وقال: دعوا هذه الشونامية. فدعاها، ولما دخلت إليه قال: احمل ابنك. في ضوء هذا نصل إلى الخطر الثاني الذي يحدق بالخادم ويواجهه إبان خدمته، ألا وهو الشعور بعدم التقدير رغم المحاولات. فبعد أن قام جيحزي بما طلبه سيده تماما بوضع العكاز على وجه الصبي، لم يحدث أي تغيير. لكن عندما جاء إليشع وأغلق الباب على نفسه، وقف الخادم خارجا مكتوف اليدين يواجه امرأة حزينة ومتألمة، فيما كانت المعجزة تتم داخلا وراء الباب. بقي جيحزي وحيدا هناك إلى أن ناداه إليشع وقال له: اذهب وأخبر المرأة بأن الأمر قد أنجز. أهذا كل ما جنيته بعد كل ذلك التعب؟ فرصة لمنادات المرأة وإخبارها بما أنجزه آخر؟ ربما لا يبدو ذلك واضحا من البداية، لكن لو أنعمنا النظر مليا بروح الأصحاح الرابع والجزء الثاني منه، لوجدنا قصة ممتعة أخرى تتناول حياة الخادم. فجيحزي هنا يضع وعاء كبيرا على النار بقصد إعداد الطعام. الآية 38: ورجع إليشع إلى الجلجال، وكان جوع في الأرض، وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه. فقال لغلامه: ضع القدر الكبيرة واسلق سليقة لبني الأنبياء. وهكذا أخذ جيحزي يحرك الطعام في الوعاء الكبير. وإذ جاء أحدهم ملتقطا بقولا من الحقل، وضع يقطينا بريا بعد أن قام بتقطيعه داخل الوعاء الساخن، وكان اليقطين يحتوي على مادة سامة. وبعد أن أنجست الطبخة صبوا للقوم ليأكلوا. إذاك بدأ القوم يتقيؤون ويدركون مدى خطورة ما يأكلونه. الآية 40: وصبوا للقوم ليأكلوا، وفيما هم يأكلون من السليقة صرخوا وقالوا: في القدر موت يا رجل الله. الآية 41 تخبرنا ما فعله إليشع، فقال: هاتوا دقيقا. فألقاه في القدر وقال: صب للقوم فيأكلوا. فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. ومرة أخرى يقف جيحزي الخادم متسائلا: حتى إنني لم أستطع أن أطهو الطعام جيدا، فقد فعلت كل ما بوسعي أن أفعله، وعندما انتهيت كاد القوم يموتون جميعا. لكن عندما وضع إليشع يده في الموضوع تغير كل شيء، وما عاد للسم وجود أو مفعول على الإطلاق. يا للشعور بأنك مستخدم، وعلى الرغم من كل الجهود التي تبذلها في العمل فأنت غير مقدر. حتى لو اتبعت الأنظمة والقوانين كما يجب وكما طلب منك، فإنك لا تؤدي الدور الأهم في المعادلة. إن الخادم يجرب على نحو مستمر في أمر وضع الآخرين في المرتبة الثانية من القيادة، وبمهارتنا وحذقنا نحاول أن نبقي غيرنا هناك بعيدا حتى لو كان العمل ليس ضمن دعوتنا. قال أحدهم: إنه لاختبار رائع في عملية ارتفاع وهبوط أنانيتنا وغرورنا عندما ندرك كيفية الإصغاء إلى إطراء الآخرين بشأن سلوكنا ومواقفنا، حتى نصل إلى وقت نغدو فيه مستعدين لسماع إطراء موجه إلى منافسنا من دون رغبة في إطلاق العنان للحط من قدره أو للانتقاص من سمعته أو أي محاولة لاستصغار عمله. علينا أن نتأكد أنه لم يعد يوجد أي دافع مصدره الغرور يعمل على تجريح مشاعر الآخرين، بل أننا تحت نعمة الله مهما بلغ شأننا. كم كان سهلا على جيحز أن يقول: متى سأحظى ببعض التقدير والفضل؟ لماذا يملك أليشع دائما المواد اللازمة في الوقت المناسب لتعديل وإصلاح الطعام المعد؟ لقد رتبت المواد كلها في الوعاء على نحو جيد ومدروس، وكل ما فعلته أنت يا أليشع هو أنك قذفت المواد داخل القدر فأطعمت نصف الأمة، وهكذا أخذت أنت السمعة وكل الفضل، فيما قمت أنا بالعمل من البداية. يا له من شعور بعدم التقدير فيما فعلنا كل ما بوسعنا فعله.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك فتحظى برد منه، لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. بعد أن كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها المخاطر المحدقة بالخادم، نتمنى أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لإكمال ما تبقى من تأملات مفيدة وبناءة في هذا الموضوع. صديقي المستمع، إننا لا نريد أن نعظك فحسب، لكننا نبتغي أن نرشدك وندعمك، إذ نحن على استعداد لمجاوبة كل من لديه سؤال أو استفسار في شأن الأمور الروحية. لذا نشجعك على الكتابة إلينا، إذ نرحب بكل رسائلكم دون استثناء. والآن نستودعكم لنعمة الله وبركته على أن نلتقي في الحلقة المقبلة بإذنه تعالى، والرب يكون معكم.